إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله اجتمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وكان ذلك في إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اجتمعوا جميعا وقالوا إننا نرى أن عمر لا يأخذ من بيت المال ما يكفيه من أموال المسلمين ما يكفيه وإنا لنراه في مشقة شديدة يعني أمير المؤمنين ما بياخدش اللي بيكفيه فظروفه صعبة وإنا لنراه في مشقة شديدة أفلا نكلمه ليزيد من عطائه فهموا أن يكلموه فقال عثمان أيها الناس إنه عمر فلا تخاطبوه إلا من وراء وراء هيبة لأمير المؤمنين رضي الله عنه لا تكلموه إلا من وراء وراء فقالوا نكلم حفصة بنت أمير المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت حفصة لأبيها عمر بن الخطاب يا أبتاه إنك لتشدد على نفسك وعلى أهلك ألا أخذت من مال المسلمين ما يكفيك ويكفي عيالك فنظر إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنها وقال يا بنيتي كيف كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يشبع حتى مات من خبز الشعير ثم قال كيف كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها ما زاد عن ثوبين للصيف والشتاء قال فكيف كان غطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان غطاء يتدثر ببعضه ويفترش بعضه فقال يا بنيتي إن مثلي وصاحبي اللي هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، إن مثلي وصاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول فتزود فبلغ المنزل، وأما الثاني فتبع الأول فنزل منزله، وأما أنا فإما أن أسلك مسلكهما وألزم طريقهما أو لا أراهما بعد ذلك أبدا. أحبتي في الله، إن ذلك درس عظيم من رجل عظيم هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، درس في كيفية أن يكون القائد قائدا وأن يكون الراعي راعيا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأنس. الإمام راع، أول الرعاية التي يسأل عنها إمام المسلمين، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحبتي في الله، إنه درس عظيم من قائد عظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، القائد القدوة. هؤلاء هم العظماء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العظماء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، هل يمكن استنساخ عمر بن الخطاب بيننا الآن؟ استنساخ هذا النموذج مرة أخرى؟ إنني أعلم كما تعلمون وأوقن كما توقنون أن الأمة أحوج ما تكون لمثل هذا النموذج، ولكن السؤال هل يمكن استنساخه؟ هل يمكن أن يكون بيننا رجل كعمر مرة أخرى؟ لا، عمر ظاهرة لا تتكرر، إنما يمكن أن يوجد من يقارب عمر، من يقتدي بعمر، من يتشبه بعمر، بل من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ننبثق إلى سؤال آخر مهم في بناء هذه الأمة، هل بيوتنا، تربيتنا، أسلوبنا في تعليم أولادنا وتثقيفهم وتأهيلهم يؤدي إلى إيجاد هذه النماذج أم يؤدي إلى عكس ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن ننطلق منه أيها الإخوة الكرام. إنني في كثير من الأحيان أقول إن إهمال الأبناء، عدم تربيتهم على المنهج السليم الذي ربى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للأسف إن الانحراف بأساليب التربية، الانحراف التربوي الذي جعل من معنى التربية عند كثير من الناس معنى مغلوط، الشباب دول جايين متأخرين ليه؟ الذي جعل من معنى التربية معنى مخلوط عند كثير من الناس، فصارت التربية عند كثير منا لا ما قاله رسول الله وعلمه لأصحابه، ولكن ما نطعم أولادنا، ما نكسو به أولادنا، ما ننفق على أولادنا في المدارس في الدروس، في تعليم قد يشك في كثير من الأحيان في طائله وفي العائد منه. أحبتي، إنني عندما أسأل هذا السؤال أضع نفسي وأضعكم أمام المحك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. في زمن التهاوي، في زمن الانقلابات والانعكاسات، زمن يصبح البذيء فيه نجم، تصبح الشتيمة، تخيل، السب واللعن والشتيمة بالأم والأب أداة للشهرة، صح؟ فاهم كلامي؟ والله أداة للشهرة، يشتهر الناس. زمن مرتضى منصور، خلينا أقول، أن تصبح الوقاحة منهج. عجيب. صدق رسول الله بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة، وما أكثر الرويبضات في عصرنا، ينطق الرويبضة. المفروض الرويبضة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يتكلم، افهم معاني كلام النبي، لأن كلام النبي دقيق. قال ينطق الرويبضة، ما قالش يتكلم، مجرد نطقه جريمة. فما بالك بقى إذا استرسل الرويبضة ونظر الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أحبتي، في هذه الأيام التي نعيشها امرؤ حجيج نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من يعول. احذر، إن لم تحرص على نفسك ستضيع، لن يحرص عليك أحد. إن لم تحرص على ذريتك سيضيعون منك ولن تجدهم مرة أخرى. أحبتي، في هذا الزمان ليست القضية أبدا في الخطوة الأولى، لكن أين يضع المرء قدمه في الخطوة الأخيرة؟ ليست القضية أبدا كيف أبدأ، ولكن إلى أين أنتهي؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة ثم يحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل العمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يحق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. احرص على الخطوة الأخيرة، يا ترى لحظاتك الأخيرة قبل لقاء الله كيف تكون؟ مين اللي هيحدد؟ أنت بحياتك، بأسلوبك في الحياة. رجل، الشيء بالشيء يذكر، والله ما كنت ناوي أتكلم في القصة دي، لكن الشيء بالشيء يذكر. أبو أخي في الله، مش هقول اسمه، مات منذ أيام، بقاله ما لا يقل عن 60 سنة يصلي صلاة الصبح في المسجد، بقاله سنين طويلة، مما أعرفه عنه بقاله سنين طويلة لا يحدث إلا ويتوضأ، ولا يتوضأ إلا ويصلي ركعتين. في ناس تستطيع أن تداوم على الأعمال،
يستطيع أن يصلي صلاة الصبح في المسجد كل ليلة. أين نحن؟ أنا مش بكلمك عن عمر بن الخطاب، مش بكلمك عن أبي بكر الصديق، أنا بتكلم عن رجل من زماننا، من عصرنا، رجل بسيط ما قراش 100 كتاب ولا معاه ماجستير ولا متخرج من الجامعة، لكنه عرف الطريق في زمن ضل فيه كثير من الناس الطريق. هي دي القضية يا أخي، الطريق بالهداية لا بالثقافة، بالهداية لا بالثقافة. كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. كم من الناس عرفوا الله وخشوا الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا، لكن كانوا أعلم من كثير من العلماء، علماء بالنسبة لأهل الدنيا الذين ينظرون أمامنا ويضلون الناس الطريق، وهم يعلمون أنهم سيلقون الله يوم القيامة، وعقابهم على الله شديد. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الهوام والجنادب يقعن فيها، يقعن فيها الحشرات بتقع فيها، وهو يزبهن عنها وهن يقعن فيها، يزبهن عنها يبعدهم ولكن حريصين ان هم يقعوا في النار. شوف يا اخي التفكير، وهن يقعن فيها. انما ذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم من النار ولكنكم تتفلتون مني. يبقى دخول النار هنا ايه يا اخي؟ كمل الجمله. ايوه انت اراده شخصيه، قول كده. دخول الجنه اراده شخصيه، ودخول النار اراده شخصيه، طبعا لا تخرج عن قدر الله، ولكن دي ارادتك انت، ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. احبتي في الله، ان عظمه عمر الحقيقيه وايته الكبرى في امرين لا ثالث لهما: انه عرف فلزم، وانه حكم نفسه بما امن به. نعم، إن عظمة عمر الحقيقية وآيته الكبرى في أمرين لا ثالث لهما: أنه عرف الحق فلزمه، وأنه حكم نفسه بما آمن به، فكان رجل مبدأ، بل قل رجل صاحب عقيدة. قال ربك في الكتاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحبتي في الله، لقد كان عمر رجل الوجه الواحد، رجل الوجه الواحد، وهذه آفة تعيشها أمتنا اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين. من يلقى هؤلاء بوجه، تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين. من يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إننا اشتقنا لذي الوجهين من كثرة ما صرنا نرى أصحاب الوجوه الكثيرة. ده بقى ذو الوجهين، ده عملة نادرة. من كثرة ما أصبحنا نرى أصحاب الألف وجه، 500 وجه. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا هذا سلوك انطبع على الأمة فصار للأمة وجوه كثيرة. إن آفة هذه الأمة أنها بدلت تبديلا تلك
تلك هي المشكلة التي نعيشها الآن، إن آفة المسلمين أيها الأخ المسلم الكريم أننا أمة بدلت، غيرت، ابتعدت، فابتعد عنها توفيق ربها ومعونة ربها واستبدل ذلك بغير ذلك. نعم، إن آفة المسلمين اليوم التي انطبعت على حياتهم وأمتهم أنهم بدلوا، غيروا، فشوهوا الدين الذي نزل من السماء بدين رسمته الأهواء. أحبتي، إننا بقدر ما نعاني إشكالية في القمة الحاكمة نعاني إشكالية أكبر في القاعدة المحكومة. إننا بقدر ما نعاني إشكالية في القمة الحاكمة نعاني إشكالية أكبر في القاعدة المحكومة. وكما أريد أن أؤصل وأؤكد لنفسي وإخواني ذلك الطريق الحق، أنت سرحان؟ ها؟ أنا عارف أنك سرحان، سرحش سرحش، عشان الكلام ده مهم. تعبتونا. إن الإشكالية التي تعيشها الأمة اليوم كما أريد أن أؤكد وأؤصل هي أنها لا يمكن أن تتغير من قمتها أبدا أبدا، إنها قمة تودع منها. إنما تغيير هذه الأمة لن يكون إلا من نطاق هذه الجماهير القاعدة التي يجب أن تؤمن أنها يجب أن تغير واقعها بالعودة إلى دين ربها بحق مرة أخرى. أنحن أمة بلا دين؟ خطأ، من قال ذلك؟ إننا أمة ذات دين، ولكن ابتعدت عن ذلك الدين بعدا شديدا فصارت كما ترى. نعم، انظر إلى القاعدة نفسها، أنا لا أتكلم عن القمة إنما القاعدة نفسها، وانظر إلى الواقع، الآفة التي في القاعدة. مثال، مثلا، هل اهتمام القاعدة أو كلام القاعدة، مثلا كلام قاعدة الناس الجماهير، أكثر ما يتكلم فيه الناس اليوم إيه؟ أكثر حاجة شغل الناس يتكلموا فيها كتير مثلا ديبتوا ليه؟ الكرة، أسعار، وهكذا. قد تسمع من هذا وذاك ما يؤيد هذا الكلام، ولكن سؤال مهم، هذه القاعدة المكوية بضيق العيش، هذه القاعدة التي أنهكتها أحوالها، هل تهتم بعدد الذين يحفظون القرآن من أبناء المسلمين؟ ده أمر مثار انشغال واهتمام، أمر مثار حراك مجتمعي كلام بين القاعدة، حتى سيبك من أجهزة الإعلام تودع منها أخرى، لكن هل هذا شيء؟ اترك بقى القاعدة كلها، وأنا أكلمك عنك أنت شخصيا، أنا وأنت، يعني هل ده أمر في ترتيب أولوياتك وأهمياتك؟ نمرة كام؟ لما نحط طعام الأولاد وكسائهم وشربهم، تعليمهم، مدارسهم، دروسهم الخصوصية، فلوسهم، شقاهم، مستقبلهم، الكلام ده كله، أنا بكلمك واقع أهو، نمرة كام؟ تعليمهم القرآن، السنة،
تنشئتهم على هذا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في رواه البخاري كان يقول: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. هذه القاعدة إن كان اهتمامها باللعب أو بما يثار حتى شغل الحوال اللي بيصار المسرحية الهزلية بتاع بعض الأشخاص، فلان اتوقف وفلان قام وفلان قام، بإشغال الجماهير باللعب ده والمزاح ده، هذه القاعدة إن ساقت وراء إعلام مضلل، تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فشكل عقلها، سحروا أعين الناس واسترهبوهم كما قال القرآن عن سحرة فرعون. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله فيما رواه مسلم من حديث صهيب: كان في من قبلكم ملك وكان للملك، حافظ الحديث، ساحر. الحديث الطويل بدأ أصحاب الأخدود، أنا ما فيش وقت للحديث، لكن وكان للملك ساحر، كل ملك يطغى لابد له من ساحر، وكل ملك يستقيم لابد له من شرع. المستقيم، القمة المستقيمة تحكم بالشرع، والقمة الفاسقة تحكم بالسحر والمخادعة. أكبر ساحر في هذا العصر أجهزة الإعلام التي غيرت تفكير القاعدة. إذن القاعدة التي تحتاج إلى أن تعود لدين الله بعيدة في أفكارها وعقولها، وهذه آفة. نموذج آخر: ظاهرة النقاب، والنقاب مش ظاهرة، النقاب دين، النقاب دين. افتح أي كتاب من كتب الفقه باب اللباس هتجد فيه الكلام عن النقاب، لكن ألست معي أن هذه الظاهرة تنحسر في مجتمعنا؟ للأسف مش في مصر فقط، ده ابتدت في البلاد الذي نزل فيها الوحي أيضا، دي كارثة. أليس هذا الانحسار يدل على أن الناس بتبتعد بدلا من أن تقترب؟ احنا حتى وإن سلمنا أن النقاب ليس فرضا، دي مش قضية، مش قضية المسار، احنا مش بنناقش الجدال الفقهي بين أهل الفقه هل النقاب فرض ولا سنة، أنا بسأل سؤال محدد: هل النقاب من الدين ولا مش من الدين؟ قطعا من الدين، طبعا من الدين، ومع ذلك تراب يقل 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 في المجتمعات نتيجة أنه يحارب. حتى من خلال أجهزة الإعلام، أحد العلماء المحسوبين على الأزهر الشريف خلال الأسبوع الماضي خارج، وشيء يا أخي، بس والله هذا خير، ده خير كبير جدا، لأن يجعل هلاكهم في ألسنتهم، وأن يجعل حتوفهم في حروفهم، حتوفهم في حروفهم، إن يخرج الرجل هو مش مستحي على دمه أمام مذيعة متبرجة كاملة التبرج، حاجة عجيبة جدا جدا، يا حاجة غريبة يعني، سبحان الله. ويقول أن النقاب، ما معناه النقاب؟ أنا مش فاكر الألفاظ، لكن النقاب ليس من الدين، النقاب مش من الدين، وهو بيشمئز أو بيتضايق لما عندما يرى امرأة منتقبة. طب لو كنت هتشوف زوجات النبي بقى كنت هتضايق برضه؟ ما دول منتقبات بلا جدال، ولا دول ما بيضايقوكش، ولا المنتقبة بس؟ وبعدين المنتقبة يعني أنا مش متذكر الكلمات، الأزهر لا يعلم الناس النقاب، لا الأزهر بيعلم الناس النقاب، جزء من الفقه، وبعدين أنت لست وصيا على الأزهر، الأزهر ده مؤسسة دينية أكبر من الجميع، ويجلس أمام المذيعة المتبرجة بمنتهى الذي تعرفه، لن لن أستطيل في هذا الكلام، بمنتهى نقط، ويقول يعني أنه يعني يتضايق من المنتقبة دي شيء فظيع وأنه لا يطيقهن. يا أخي ما تنصح المتبرجة اللي أمامك يا أخي. طب النقاب مش من الدين ده، أنا حسن والتبرج من الدين يا أخي بئس. يعني ماذا نقول؟ طب هذا يحدث في هذه المجتمعات. طب فين دفاع الناس عن الدين بقى؟ فين ظاهرة النقاب؟ حتى مؤازرة لأخواتنا المنتقبات في هذا العصر أن تزيد وتنتشر وتدعم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هناك مشكلة في القاعدة وتحتاج إلى جهد شديد لإصلاحها مرة أخرى بالعقيدة، بتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى مرة أخرى. أبدا الإصلاح مش من القمة، أبدا من القاعدة. الخطيب يصلح القاعدة التي أمامه، وولي الأمر في البيت يصلح القاعدة التي هو مسؤول عنها، زوجته وأبناؤه، يعبدهم لله، يعلمهم العقيدة السليمة، ليست مجرد علم العقيدة، الأسماء والصفات، التوحيد، مثل هذه الأمور، توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية. لا، ليست القضية في مصطلحات فقط، إنما في تطبيق هذه المصطلحات، العقيدة العملية. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، القاعدة القاعدة القاعدة، الجماهير أولا. قال موسى لفرعون عندما أرسل أن أرسل معي بني إسرائيل، هي دي القضية، لابد أن يبعدهم عن هذا النموذج ويربيهم مرة أخرى. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نريد أن نربي أبناء كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن يعرفوا الله، أن يعرفوا رسول الله، أن يعرفوا ذلك القرآن الذي نزل عليهم. شوف كم طالب عندنا شيء يعني محزن، كم طالب عندنا يا سيدي في الجامعة يستطيع أن يقرأ سورة يعني حول سورة البقرة، يستطيع أن يقرأها قراءة صحيحة، كم؟ دي مسؤولية من؟ دي مسؤولية أولياء، مسؤولية أبوه وأمه ابتداء. لا شك إياك أنك تتخلى عن مسؤوليتك. نعم، من هناك مبررات، نستطيع أن نقول أن المجتمع وأجهزة الإعلام وصعوبة الحياة، ومن قال أن هناك عصر بلا تحديات وبلا مشقة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقه مفروش بالورد؟ ده كان من حول الكافرين يضربونه كل الضربات من كل الاتجاهات. الطريق صعب والطريق تحدي، والحياة مجاهدة. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم؟ مش ربنا بيخاطبنا هنا؟ مش كلام ده لينا احنا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم، إن الجنة تحتاج إلى جهد، عرق، تعب، وفي كثير من الأحيان دماء، لا بأس. أما اللي عايز يدخل الجنة من غير ما شعره يتنعكش ولا هدومه تتسخ، فده يطلب ما لا يطلب. في حديث البخاري، حديث بدء الوحي، حديث عائشة المشهور، عندما أخذت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، فقال ورقة ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة قانون، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الأصل في هذه الحياة الابتلاءات والمحن، والصبر عليها سبيل الجنة. أحبتي، إننا نريد أن نعلم أولادنا سيرة رسول الله، منهج ينفق عليه. إننا نريد أن نعلم أولادنا القرآن، أن يكون شغلا شاغل كدروس اللغة العربية، كدروس اللغة العربية، كدروس الحساب، كدروس الفيزياء، الكيمياء. حد عنده ولد في الثانوية؟ أكيد. بتصرف عليه كم دروس كل شهر؟ اصرف على القرآن 100 جنيه كل شهر، 200 جنيه، 100 جنيه، بس 50 جنيه. دور على دار مجانا واصرف ساعة من وقته في الأسبوع، علمه كتاب الله، صدقني والله لقد أزدلت إليه، أزديت إليه خيرا كثيرا لو علمت دينه. وأجرك على الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان يومئذ أميرا للمؤمنين، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، لما خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال علي بن أبي طالب: إن أبا بكر وعمر كان يحكمان مثلي وأنا أحكم مثلك. طبعا سيدنا علي هنا بيلفت النظر إلى دور الرعية وإلى مسؤوليتها عن صناعة الفساد في مجتمعها. ويعني ممكن نقول هذه العبارة، إن أعتقد أن قدماء المصريين، هم الذين صنعوا فراعينهم بأيديهم، هم اللي عملوهم على الأرض. هو الراجل ما اتولدش قال لهم أنا إله، ده كان عيل عنده 9 شهور 5 شهور ولا حول ولا قوة. مين اللي عملوا إله؟ الكهنة، علماء الباطل، والإمعات الذين طاوعوهم على هواهم. ده فرعون مسكين، ده يا عيني صدق، ده هو اتخدع، دخلوه النار، ظن أنه إلها حقا. إذن من وحي قصة قدماء المصريين من الممكن أن نقول أن الفرعون صناعة محلية. أحبتي في الله، إننا نريد أن نقول إن عمر صناعة دعوية، صناعة دعوة، دعوة سليمة في مجتمع قبل هذه الدعوة ورضي، أراد أن يتغير، فتغير الناس عامة الناس، أمثالي وأمثالك، عوام الناس تغيروا فعلا. القضية مش إن عمر فقط كان هو العظيم، ولا أبو بكر رضي الله، ولا عثمان وعلي وطلحة وسعد وبلال وسالم وأسامة، مش هؤلاء بقى. الأمة لم تبنى على الأمة، كانت كلها من العظماء الذين اتبعوا شرع الله. سراقة بن مالك، مين سراقة بن مالك؟ رجل من الأعراب، بسيط جدا، لا شيء معه، إنسان عادي جدا رضي الله عنه وأرضاه. سراقة بن مالك اللي كان يخرج خلف النبي في الهجرة يريد أن يوقعه ويأخذ 100 ناقة. وعلى فكرة كانت قريش مش عاملة 100 ناقة للنبي بس، 100 ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومية ناقة اللي يجيب أبو بكر الآخر، كانوا الاثنين مطلوبين. وانطد واخبار سعادتك الشاهد، هل يعيد التاريخ نفسه؟ أكمل الشاهد أن سراقة بن مالك هذا الذي خرج ليأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فساخت أقدام فرسي والقضية اللي عارفينها، وكاد أن يغرق في الرمال لولا أن عاهد رسول الله وأعطاه رسول الله عهدا وبشره بسواري كسرى. تعرف يعني ايه سواري كسرى؟ دول الاساور، وهم سواري كسرى ده خد كل سلب كسرى، سواري كسرى ورداءه وتاجه وما كان يفرش على سريره، كل حاجه بقت مع سراقه، هو اخر واحد قتله. فسواري كسرى وتاج كسرى وكل دول ده تيجان اكبر ملك من ملوك الارض في هذا الزمان. كان يقال ان ملك كسرى فارس اشد من ملك الروم واعظم، وملك كسرى اكثر ثراء وغناء. فشاهد ان سراقة اخذ كل هذه الاشياء دي ثروة طائلة ماديا ومعنويا، فاعطاها الى سعد ابن ابي وقاص. ما قالش بقى أدك الحتة هنا، ما هياخدوها يصرفوها فين، ما هم هياكلوها. المجتمع منضبط ومحكوم يثق في حاكمه وحاكم يثق في محكومه. هنا المجتمع اللي يقام على الشريعة، شرع الله. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا، وفي التوحيد للهمم اتحاد ولن تبنوا العلا متفرقين. ذهب سعد بن ذهب سراقة إلى سعد ومعه هذا الكنز، يضعه في حجر سعد، خذ، ما هذا؟ سلب كسرى، كسرى كسرى شخصيا، لا خذه، اذهب به إلى عمر. مسافة واسعة من العراق حدود فارس إلى الجزيرة، الشيطان ما رودوش؟ رودوا ولا ما رودوش؟ رودوا أكيد أكيد، 100 مرة، 1,000,000 مرة، لكن مين؟ كانوا رجالا، هو عارف طريقه، هو لا يريد أساور كسر، يريد الجلة، هدف واضح محدد. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال خذ أساور كسرى وسلبه. فقال عمر ما هذا؟ أولم يراودك الشيطان أن تأخذها؟ فقال سراقة لا. شوف الكلام، لا. فقال عمر إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لجد أمناء. فقال علي يا أمير المؤمنين لقد عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت الرعية. قانون، قوانين أمة عظيمة، لما تدرس هذه الأمة، أمتك هذه، تعلم أنها كان يجب أن تسود الأمم بهذه الأخلاق، بهذه القوانين، بهذا الأسلوب، يجب أن تقود الأمم. من سراقة؟ واحد من الناس، صح؟ واحد من عامة الناس، زي وزيك وزي الناس دي، أصلحه دين أراد أن يتبع، كن سراقة. شوف ما بقولكش كن عمر، كن سراقة. ابدأ بنفسك يا أخي، هذه الأمة لن تبدأ إلا من بيتك، لن تبدأ الإصلاح ولن يبدأ الإصلاح والتغيير إلا من بيتك. بنت بائعة اللبن ليلى، بنت بائعة اللبن لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يمر يتحسس الناس ليلا، وفرق بين التحسس والتجسس. سيدنا عمر كان يطلع على أحوال الرعية، مش يتجسس للحفاظ على ملكه، لا، يتحسس للحفاظ على دينهم ودنياهم، فرق كبير. فكان عمر يتحسس الرعية فسمع هذا الحوار: يا ابنتي اخلطي اللبن بالماء فقد أوشك النهار على البزوخ. خلاص النهار قرب يطلع، اخلطي اللبن بالماء عشان الايه، العشرة كيلو لبن يبقوا 15 وانتهوا. فقالت البنت، بنت صغيرة 15 سنة أو أكثر لا تزيد: يا أما لقد حرم أمير المؤمنين هذا، منع هذا. فقالت: وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت البنت: لو أن أمير المؤمنين لا يرانا فإن الله يرانا. عمر بن الخطاب في لحظة قال: والله لما عاد لا تزوجنها أحدكم إلى أولادي أو لا تزوجها عمر بن الخطاب، وتزوجها ابنه وأنجبت ليلى جدة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هذه بنت بائعة اللبن واحدة من الرعية، ليست نموذج من السادة، إنما هي واحدة من الناس. في النهاية هذا مجتمع غيرته الدعوة. أحبتي إننا وإن صعب علينا أن نتشبه بعمر فلا يستحيل علينا أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت مأمور بده، راجع هذا الحساب، راجع تشبهك برسول الله صلى الله عليه وسلم في فكرك، في عقلك، أولادك، تربيتك، واعلم أن الموت قادم والحساب محقق لا شك. هذا الجيل إما أن يصلح وإما أن يفسد، ولن يصلحه غيرنا ولن يفسده غيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.